إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، تقوى الله تجلب لكم كل فضيلة وتدفع عنكم كل رذيلة، فبالتقوى تستقيم الأعمال وتصلح وتندفع البلايا وتنقشع. وقد أمركم الله تعالى بالدوام على التقوى إلى أن تلقوه، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعث الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الضلال وأنواعه والجهل وصنوفه والانحراف وألوانه، كل ذلك بهذه الشريعة المباركة والنور الذي جاء به. وقد بين صلى الله عليه وسلم ما يصلح حال الناس في ذواتهم وأشخاصهم، وما يقيم معاشهم مع بعضهم، كما بين رأس ما تصلح به الصلة بين العباد وربهم. فكان توجيهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أمره ونهيه، كان ما أجاء به مصلحا لكل شيء في خاصة الإنسان وعامته، في صلته بالخالق وفي صلته بالخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه الجملة النبوية المختصرة في ألفاظها هي عنوان هذه الرسالة المباركة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق، وتتميم صالح الأخلاق بإزالة كل رذيلة في الأخلاق ظاهرة أو باطنة، والتحلية بكل فضيلة في الأخلاق ظاهرة أو باطنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الخير، محذرا إلى الشر في كل دقيق وجليل، لم يترك شيئا إلا بين لنا فيه بيانا يصلح به حالنا وتستقيم به أمورنا ونخرج به من أنواع وألوان التعاسات إلى سعادة الدنيا ونعيمها، ثم من وفقه الله إلى فوز الجنة وما أعده الله لعباده الصالحين. أيها المؤمنون، إن أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإصلاحه هو القلوب، لا مرية في ذلك، فإنه خاطب أول ما خاطب قلوب الخلق بتطهيرها من كل رذيلة وتنقيتها من كل سيئة. مكث على هذا 10 سنين يدعو الناس إلى تحرير القلب من التعلق بغير الله، من الانصراف إلى سواه، يدعوهم إلى أن لا يكون في قلوبهم حب ولا خوف ولا رجاء إلا لله الذي بيده ملكوت كل شيء جل في علاه. وهذا ما كان يطلب قومه به، فيقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يكن الخلاف على كلمة تقال لا رصيد لها في الباطن. إن الخلاف بين النبي ومن عانده من المشركين على معنى هذه الكلمة وليس على ألفاظها، وإلا لجادوا بها وأعطوه ما يريد وانتهت القضية. لكنهم فهموا أن هذه الكلمة هي انعتاق القلب وتحريره من كل رذيلة وسيئة، لذلك فارقوه وخالفوه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستغربوا وأبوا واستكبروا ورفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما دعاهم إليه أن يخلوا قلوبهم من كل رذيلة، ومن تلك الآفات التي دعاهم إلى تطهير القلوب منها داء دوي في القديم والحديث، قارن الإنسان منذ نشأته فلم ينفك منه في كل أمم الدنيا وفي كل عصورها وأزمانها وعلى كل الألسنة والأجناس، إنه الحسد داء الأمم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذاك أخطر داء يصيب القلوب في إفساد العلاقة بين الناس أصلا، لكنه ينعكس حتى على الصلة بالله. فإن إبليس رفض السجود لآدم كبرا وحسدا، وهذه تبين لك خطورة الحسد. أسجد لمن خلقت طينا؟ علو واستكبار وحسد وحنق أن من الله عليه بهذه الخاصية والفضيلة، فكان ذنبا منعه من تحقيق العبودية لله عز وجل. أتذكرون ما قص الله في كتابه من نبأ ابن آدم؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. لماذا؟ لأن الله من عليه بالقبول ولم يمن على ذاك بقبول ما تقرب به. إنه الحسد ذاك الذي أثمر القتل، فكان وزر كل قتل في الدنيا على القاتل من ابني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر فداحة الحسد كيف يثمر سيء العمل. ألم تسمع ما قص الله في كتابه الحكيم من نبأ أبناء يعقوب لما حسدوا يوسف عليه السلام، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تذكر القتل في قصة ابني آدم وانظرها هنا، اقتلوا يوسف. ليش؟ لأنهم حسدوه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إن الحسد داء مستمر ممتد لم ينقطع، ومن ظن أنه قد زال أو ذهب فإنه أخطأ الحساب وتوهم خلاف الواقع. فالحسد داء دوي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائم مستمر في الأمم، فقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم. البغضاء والحسد إنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، إنها حالقة الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزبير رضي الله عنه، يحذر صلى الله عليه وسلم من هذا الداء الذي كان في من قبلنا وورثه الناس إلى يوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق في أمته وباق في الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحسد أنصف الأدواء، فإنما يهلك صاحبه ويفسد عليه عمله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكلنا نرى أثر النار في حطب مشتعل بين أيديكم في ليالي الشتاء، كيف يتحول هذا الحطب ذو الصلابة والقوة والجرم الكبير إلى رماد لا ينتفع منه ولا يدرك صاحبه منه شيء، بل سرعان ما يتخلص الناس منه بإلقائه في الزبل والتخلص منه في أي مكان تلقى فيه المهملات. هكذا حسناتك إذا قام في قلبك الحسد للناس فإنها تتلاشى، تلك الحسنات مهما عظمت ومهما كبرت فإن نار الحسد تقوى على إفنائها وإهلاكها. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم حديث الزبير بن العوام بأنه الحالقة، قال وهي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. أيها المؤمنون، إن الحسد لا يزال بالناس ولا يزال الناس بخير ما سلموا منه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. هكذا يفسد الحسد قلب الإنسان فيتحول من قلب صالح سليم إلى قلب فاسد مريض. وإن مرض القلب أفتك الأمراض وأسوأها في معاش الإنسان وحياته، كما أنه أكبر أسباب الدخول في النار والخيبة يوم المعاد والقرار. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. عباد الله، إن الحسد حقيقته هو أن تكره نعمة الله تعالى على غيرك، هذا هو الحسد. إذا وجدت في قلبك كراهية لنعمة أنعم الله تعالى بها على غيرك، فاعلم أنه دب إلى قلبك داء الحسد، فتدارك أمرك، فإن الأمر خطير. إذا أغفلت هذا الشعور فسيتنامى ويزيد. أقل درجات الحسد أن تشعر بكراهية وضيق أن الله أنعم على غيرك بنعمة، سواء كانت النعمة في مال أو النعمة في ولد أو النعمة في جاه أو النعمة في زوجة أو النعمة في وظيفة أو النعمة في منصب أو النعمة في علم أو النعمة في بيان أو النعمة في فكر أو النعمة في قبول. كل نعم الله التي ينعم الله تعالى بها على الناس، إذا شعرت أنك كرهت أن الله ساق إلى فلان وظيفة ترقية، ساق الله تعالى إلى فلان صفقة تجارية ربح منها، ساق الله تعالى إلى فلان أولادا صالحين، ساق الله إلى فلان زوجة طيبة، ساق الله إلى فلان نعمة في بدن أو صحة أو عافية، إذا شعرت بأن في قلبك كراهية، يعني تقول ليت الله ما أعطاه، ليت الله ما ساق إليه هذه النعمة، تنبه، فقد أصبت بالحسد وقد اشتعلت ناره في قلبك، فتدارك، أطفئها قبل أن تحرق الحسنات. إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وانظر هذا التشبيه النبوي البليغ الذي يبين أثر الحسد في قلب الإنسان وفي عمله وفي حاله: إنه نار تأكل صاحبها ولا يتضرر بها الطرف الآخر. ولذلك أعقل الناس هو أبعدهم عن الحسد، لأن الحسد لا يذهب نعمة ساقها الله إلى غيرك، كما أنه لا يجلب لك ما أنعم الله تعالى به على غيرك، بل يفقدك نعما من راحة الفؤاد وطمأنينة النفس وانشراح الصدر بسبب أنك كرهت نعمة الله تعالى على غيرك. التعريف المشهور بين أهل العلم للحسد، يقولون: الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وهذه مرتبة أعلى من المرتبة السابقة. المرتبة السابقة التي ذكرتها قبل قليل هي أن تكره نعمة الله على الغير، فإذا تمكن ذلك من قلبك تمنيت أن يقشع الله تعالى النعمة عن من تكره، سواء أتتك أو لم تأتك، يعني ما همك أنه يجيك الخير، أهم ما عندك في حال الحسد أن يقشع الله النعمة عن غيرك، إن ساقت إليك أو منعت منها فذاك سيان وسواء عندك. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتجنب الحسد بكل مراتبه. وقد قلت لكم بيانا واضحا: أول مراتب الحسد أن تكره نعمة الله تعالى على غيرك. إذا قام ذلك في نفسك فهذا جرس إنذار ينبهك إلى حريق في قلبك، فأدرك قلبك قبل أن تهلك. لن يتضرر من الحسد إلا أنت، أول ضرر تعاسة الدنيا وشقاؤها، وأما في الآخرة فستقدم وليس لك حسنات، قد أكلها الحسد حالقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نار تصير الحطب رمادا. كذلك هو الحسد في قلبك يصير الحسنات هباء منثورا. ارضى بما قسم الله لك، وإذا رأيت على غيرك نعمة فاحمد الله عليها. وأقل الأحوال إذا قام في قلبك الرغبة في أن تشارك في النعمة أن تسأل الله من فضله، فإن الملك بيده، الذي وهبه وساق النعمة إليه قادر على أن يوصلها إليك. لذلك يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فما الحل وما العلاج؟ يقول الله تعالى: واسألوا الله من فضله. توجه بقلبك إلى ربك وقل: يا رب ارزقني خيرا مما رزقت فلان، ارزقني خيرا مما أعطيت فلان، أو ما إلى ذلك من الأدعية. وطهارة لقلبك لا تذكر فلانا، قل: يا رب ارزقني من فضلك ما تغنيني به عن النظر إلى سواك. فستجد خيرا وطمأنينة وانشراح، أجر وفضل وعطاء من رب العالمين. الأرزاق يقسمها الله لا يقسمها الناس. لا تتصور أن نعمة تساق إلى فلان لأنه فلان، القسمة إلهية. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ثم يقول ربك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله بصلاح القلب واستقامته وسعادة الدنيا وفوز الآخرة خير من كل هذه المتع التي يتنافس فيها المتنافسون. إن الحاسد يعترض على الله عز وجل في قسمته وعطائه، فيكون ذلك شرا في حاله ومآله. لذلك ينعكس ذلك الاعتراض على نفسه حرقة وشرا ونكدا وكدرا. ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. لله در الحسد ما أعدل، بدأ بصاحبه فقتله. ولذلك إذا رأيت من يحسدك فلا تتكدر، فإن ما فيه من العناء والشر كاف أن يكون ذلك عقوبة له معجلة عن عقوبة مؤخرة. لكن الواجب على المؤمن أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن يصون نفسه من الحاسدين بحسن المعاملة وطيب المعاشرة، فإن ذلك أذهب لما في صدورهم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه مرتبة عالية للذي يعامل الناس مراقبا الله عز وجل. وأما من نزل عن هذه المرتبة فأقل الأحوال أن تكثر من الاستعاذة بالله من شر الحاسد إذا حسد. لا تطهر نفسك. أنا أدري أنه لما نسمع مثل هذا الكلام كثير منا يقول: لا والله الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ويبدأ يوزع المرض على غيره وهو سليم. الحسد ما خلا منه جسد، كما قال بعض أهل العلم: لم يخلو جسد من حسد، لكن الناس فيه على نحوين: نحو يكتمه ويقاومه ويعالجه فيسلم من شره، وآخرون يستجيبون له فتجدهم تنطلق ألسنتهم بالنيل ممن يحسدون، والتقليل من شأنهم والتنقيص من مقامهم. وتجد أن الأمر ينحى منحيين: المنحى الأول التوجه إلى صاحب النعمة فينال منه ويسبه ويتكلم عليه وينقص من حاله، ومنح آخر أيضا وهو خفي عند بعض الناس التنقيص من إنجازات المنجزين، فتجد يقول: وش سوى فلان؟ ما جاب شيء جديد، وما إلى ذلك من النقد الموجه للعمل حتى ينقص قدر صاحبه. وأنا أقول يا إخواني: لن تنقص قدر أحد شاء الله أن يرفعه، ولن تنزل من رفعه الله، فلا تكلف في الرفع والخفض، إنما اسأل الله أن يرفعك في الدنيا والآخرة وأن يحسن لك العاقبة. وأبشر، فإن الله يعطي كل من صدق في الإقبال عليه. حسرات الحسد وسقامه عظيمة، تنعكس على الأجساد والمعاملة والأخلاق. والمؤمن يعالج ذلك بالصبر، ويبعد عن نفسه كل رذيلة، ويعامل من يحسد بنقيض ما قام في صدره: فمن حسدته أحسن إليه. إذا وجدت في نفسك كراهية لنعمة أنعم الله بها على فلان من ولد أو زوجة، عامل نفسك بنقيض ما تمليه عليك هذه المشاعر، عامل نفسك بالإحسان إليه، بذكره بالذكر الطيب، بإهدائه بالدعاء إليه، اضرع إلى الله عز وجل في سجودك أن يطهر قلبك، عند ذلك تعلم أنك أنت المستفيد وأنت الرابح من أن ينالك سوء هذا الحسد وشره في الدنيا قبل الآخرة. الله تعالى يدافع عن المظلومين وينتصر لهم جل في علاه في الدنيا والآخرة. والمحسود مظلوم، وقد أتى الله بسورة ذكر فيها الحسد لشدة خطورته والظلم الواقع على المحسود، لأنه نعمة الله عليه، وما يعني ما ذنبها كان متميزا، ما ذنبها رزقه الله ولدا صالحا، ما ذنبها رزقه الله تعالى مالا أو رزقه وظيفة أو جاها، ليس له ذنب، فلماذا تتوجه باللوم إليه وتوجه إليه النقد أو الكلام الردي أو تصيبه بعين، وهذا من ثمار الحسد الإصابة بالعين. لكن ليس لازما، ليس هناك تلازم بين الحسد والعين، الناس يجعلون العيان حاسد مع أن الحاسد قد لا يكون عيانا، يعني لا يصيب الناس بعيبه، لكنه يكره نعمة الله تعالى على غيره فيكون بذلك حاسدا. اللهم طهر قلوبنا من الشر والفساد، واعمرها بما تحب وترضى من طيب الخصال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحش، اجعلنا من عبادك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الآفات والحسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق والأهواء والأدواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظلمة الطغاة ومن أعانهم، اللهم أفسد سلاحهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوب المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم اجعل عاقبتهم حميدة، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.